المصدر
وفتح
هو
ايه كنا وقفنا عندما إبراهيم إسماعيل يشكري
صار.
عندك الصائغ بس في حد عند التراجم بعد الصائغ عندك تمام إبراهيم إسماعيل السلمي عند أحد عندك طيب عندك إبراهيم إسماعيل السلمي وإبراهيم نبي وسيد البراك تفتت ليش التراجم؟ طيب عندك إبراهيم بن أعين أو أعين الشيباني وعندك يا شيخ لسه في الكلية ولا في الجامعة ولا حاجة؟ ها؟ خلاص بنا ما فيش لك الدنيا كلها إبراهيم البشار الرمالي ها؟ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد في مبحث الموضوع كنا قد وقفنا عند بعض المباحث في هذا الباب وكنا قد وقفنا عند قراءة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمورا كثيرة يعرف بها الوضع وقد سبق معنا ذكر بعض الأشياء التي يعرف بها الوضع والموضوع ولكن نقرأ كذلك ما ذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد تكلم في جواب على سؤال هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده إذا فالكلام على المتن ومن النظر في المتن يعرف طالب العلم ويحكم على الحديث بالوضع فقال هذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم بذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكا وصار له اختصاص شديد في معرفة السنن والآثار أي هذا الأمر وهو الحكم على المتن بالوضع إنما يكون لمن تضلع في معرفة السنن ولمن عرف بالفهم والإتقان ومعرفة العلل والتمييز بين الصحيح والضعيف حتى خالف ذلك لحمه ودمه وصار له ملكة قوية واختصاص شديد وقوي في معرفة السنن والآثار فليس هذا لكل أحد قال ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. فمثل هذا يعرف أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز وما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه، إلى أن قال أو كل متبع مع متبوعه، إلى أن قال رحمه الله: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا منها. الأول اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما كان في الحديث في متنه مجازفات وأمور تخالف المنقول والمعقول فهذا هي قرينة تدل على وضعه. الثاني تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل له، يعني إذا ما كان العقل يشهد على بطلان هذا المتن وعلى ركاكة فيه فهذا هي قرينة كذلك مع الرجوع أيضا إلى القرائن الأخرى. قال: سماجة الحديث وكون مما يسخر منه كحديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما. الحديث الرابع مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. إذن هذا قد يفسر كلمة ابن دقيق العيد رحمه الله أو كلمة ابن الجوزي: إذا رأيت الحديث يناقض الأصول. فمنهم من جعل مناقضة الأصول هي عدم وجود الحديث في دواوين السنة، ولكن هنا انظر ابن القيم يعرف ويشرح هذه المقالة شرحا آخر، قال: مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة، يعني يناقض الأصول. هذه قرينة، كيف يناقض الأصول ويناقض السنة؟ قال: إذا ما اشتمل على فساد أو على ظلم أو على عبث أو مدح باطل أو ذم حق، إذا مناقضة الأصول تفهم أيضا على هذا النحو: إذا ما اشتمل الحديث على الفساد والدعوة للفساد والظلم والعبث ومدح الباطل فهذه أيضا هي مناقضة ماذا؟ مناقضة الأصول. قال الخامس: أن يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه. ومثل ابن القيم لذلك بقول الروافض في الوصية لعلي رضي الله تعالى عنه، هذا أمر منكر لا يكون أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا بحضور الصحابة أو يقول قولا والصحابة يسمعونه ثم يتفق الجميع على كتمان هذا القول أو على عدم نقل هذا الفعل، يكون هذا مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسادس أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الثامن أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قول إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان في شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كما في حديث إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا. هذا أيضا من الأمور الباطلة التي جعلها ابن القيم أمارة وعلامة وقرينة على بطلان الحديث وعلى وضعه. قال التاسع: أن يكون بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، يعني كلام يظهر أنه كلام الأطباء أو المشايخ الصوفية، كما في حديث أكل السمك يوهن الجسد والهريسة تشد الظهر. العاشر: أحاديث العقل كلها كذب، أحاديث التي في مدح العقل قال كلها كذب. الحادي عشر: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. قال الثاني عشر: أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. قال الثالث عشر: ومخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا، وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، هكذا يقول ابن القيم في ذلك الوقت، فيستدل على بطلان تلك النصوص، فما بالك إذا كانت هذه النصوص التي وردت في أيامنا هذه. فلا شك أيضا أن هذا من أعظم وأكبر الأدلة على بطلان هذه النصوص التي حدت الدنيا بتاريخ أو جعلت عمرا للدنيا. الرابع عشر: أحاديث صلوات الأيام والليالي. الخامس عشر: أحاديث صلوات ليلة النصف من شعبان. السادس عشر: ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن، كحديث 4 لا تشبع من 4: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. السابع عشر: أحاديث ذم الحبشة والسودان، قال كذب. الثامن عشر: أحاديث ذم الترك، وأحاديث ذم الخصيان، وأحاديث ذم المماليك. التاسع عشر: ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل. انتهى من المنار. وهذه قرائن فقط في النظر إلى المثل، وهذا لا يكون لكل أحد، إنما يكون لمن وصفهم ابن القيم رحمه الله في صدر حديثه، للذين تضلعوا وعلموا من الكتاب والسنة العلم والمعرفة التي تؤهلهم وتمكنهم من الحكم على الأحاديث في الوضع. هذا بالنسبة إلى القرائن التي يستدل بها العلماء في الحكم على المتن بالوضع، هذا في المتن. لكن في الإسناد هذا يعرف الموضوع أيضا بوجود الوضاع الذي يختلق الحديث ويصطنع الروايات، بوجود الكذاب، بوجود الكذاب، فيحكم عليه كذلك بالوضع من الإسناد. هذا وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن أسباب للوضع، ما هي الأسباب التي حملت الوضاعين والكذابين على وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكروا من تلك الأسباب، أو ذكروا أسبابا منها، أولا الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين، أن هناك جماعة من الكذابين ومن الوضاعين بسبب زندقتهم، فهم من الزنادقة الذين أرادوا تشكيك المسلمين في دينهم، وأرادوا كذلك الطعن في الإسلام. هذا السبب الأول. وقد ذكر حماد بن زيد رحمة الله تعالى عليه قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، وضعوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ذلك لابن المبارك فقال: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة من النقاد، من أئمة العلم، من أهل المعرفة، من الذين يفرقون بين الموضوع وبين الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين فضحهم الله تعالى، فإن الرجل الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يفضحه الله تعالى ولو كان في عقر داره وبيته. من ذلك محمد بن سعيد المصلوب، محمد بن سعيد المصلوب، ومغيرة بن سعيد البجلي، وبيان بن سمعان، هؤلاء من الوضاعين الذين حكم جماعة من أهل العلم عليهم بالزندقة. محمد بن سعيد المصلوب وبيان ابن سمعان ومغيرة بن سعيد البجلي وعبد الكريم ابن أبي العوجاء، ابن أبي العوجاء. وقد روى محمد بن سعيد المصلوب حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من روايته عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فوضع كلمة واستثناء قال: إلا أن يشاء الله. الحديث الثابت: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فجاء محمد بن سعيد المصلوب فزاد هذا الاستثناء ووضع هذه الكلمة قال: إلا أن يشاء الله، ليفتح عند ذلك المجال والباب لمدعي النبوة، لمدعي النبوة. فإذا ما حوصر بهذا الحديث لا نبي بعدي يقول: انظر هناك استثناء وهو قوله إلا أن يشاء الله، وأنا ممن شاء الله أن أكون نبيا. وجاء أيضا عن ابن أبي العوجاء لما أتي به إلى محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، أمر بضرب وأن تضرب عنقه، فلما تيقن أنه مقتول قال: لقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، أحرم فيها الحلال، لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. نقل ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لكن هذه النصوص كما قلنا وكما ذكرت عن ابن المبارك رحمه الله قال: يعيش لها الجهابذة. فبفضل من الله تعالى لم تنطلي تلك الأحاديث على العلماء، وقد صنف العلماء كتبا سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى في الموضوعات والأحاديث الموضوعة ميزت هذه النصوص عن غيرها. إذن السبب الأول الذي حمل الكذابين والوضاعين على الوضع أولا التشكيك في الدين والطعن في الدين والزندقة. السبب الثاني هو نصرة الأهواء، أن يكون الوضاع من آل البدع والمقالات الفاسدة والأقوال الكاسدة ومن المتحرقين للأهواء والبدع، وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم تتلاعب بهم أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله؟ فهؤلاء تلاعبت بهم أهواؤهم، فوضعوا الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأهواء مختلفة. فمن الناس من كان هوى المال والشهرة فيحب أن يتزلل إلى السلاطين وإلى الملوك، ولذلك قالوا في قضية نصرة الأهواء هؤلاء أصناف. الصنف الأول ممن تبع هوى هؤلاء الذين مدحوا ووضعوا الحارثة في السلاطين تزلفا لهم في فضائلهم وفي ذكر مثالب خصومهم، يأتي للملك فيمدحه ويذكره ويذكر فضائله، فإن لم تكن له فضائل أو لأسرته وضع هو له فضائل، ثم يأتي إلى خصومه والمعاندين والمبغضين لهذا الملك فيضع الأحاديث في مثالبهم وكذلك في ذمهم وفي القدح فيه، كالذي في زمان بني أمية وفي زمان بني العباس. ناس في زمان بني أمية يضعون في بني العباس يضعون في بني أمية وهكذا. أيضا مر علينا أن من الناس من كان يتقرب إلى السلطان ويتزلف إليه من أجل الدراهم والنقود والمنفعة، كما جاء عن غياث بن إبراهيم. فغياث بن إبراهيم دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فقال لا سبق إلا في حافر أو نصل أو غف أو جناح، فوضع كلمة أو جناح، وهذه الكلمة موضوعة لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليبين مشروعية تطهير الحمام واللعب بالحمام والمسابقة بالحمام. فعند ذلك أعطاه المهدي عطاء ومالا لأنه علم أنه أراد بذلك أن يتزلف إليه، ثم لما انصرف قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، هكذا قال المهدي. ثم بعد ذلك أمر بذبح الحمام لأنه فتنة، أوقع هذا في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك منهم من كان يضع الأحاديث في نصرة لعقيدته وفي نصرة مذهبه، كمن وضع الأحاديث في مدح الشافعي وفي ذم أبي حنيفة، أو العكس في مدح أبي حنيفة وفي ذم الشافعي. ومنهم من وضع الأحاديث في مدح الطرق التي فيها مجال التعطيل في صفات الرب جل وعلا وهكذا. أيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من كان يضع الأحاديث انتصارا للأوطان، انتصارا للأوطان أو للقوميات، كالذين وضعوا أحاديث في فضائل العرب وفي فضائل اللغة العربية، ووضع الحديث في ذم الفارسية، وفي ذم اللغة البخارية وغير ذلك من هذه الأحاديث، وذلك أيضا مثل بعض الأحاديث أبغض الكلام إلى الله تعالى الفارسية، وكلام الشيطان الكوزية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية. هذه نصوص وضع هؤلاء الكذابون الوضاعون، وهي موضوعة ومكذوبة، وكان ذلك يندرج هذا كله تحت سبب ماذا؟ الانتصار العصبية والمذهبية والأهواء. هذا أيضا من الأسباب، وهو السبب الثاني. السبب الثالث من الأسباب التي جعلت الوضاعين يضعون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في الأعمال الصالحة، فبعض السهاد وبعض العباد كانت تريد أن ترغب الناس في الأحاديث، وترغب الناس في العبادات، ترغب الناس في قراءة القرآن، فوضعت أحاديث ونصوصا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منهم من كان يستبيح الكذب ويرى أنه يكذب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكذب عليه، ومنهم من كان يقع في رواية هذه الأحاديث من باب النية الصالحة، نية سليمة، ويريد أن يحض الناس على أعمال الخير، على الصدقة والطاعة والصلاة والصيام وقراءة القرآن، ويكثر هذا في الوعاظ، في الوعاظ وفي المتكلمين وهكذا. ومثال ذلك ما جاء عن أبي عصمة وهو نوح بن أبي مريم، حيث روى أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن، فقيل له: من أين لك، من أين لك هذه الأحاديث التي ترويها عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن، في كل سورة تذكر فضلا، وليس هذا عند أصحاب عكرمة. أصحاب عكرمة الثقات الذين لازموا وسمعوا منه لم يروا تلك الأحاديث، فمن أين لك يا محمد الله؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن قراءة القرآن واشتغلوا عن القرآن بالحديث، فأحببت ووضعت هذه الأحاديث حسبة احتسابا، اشتغلوا بالحديث وبفقه أبي حنيفة وبالمغازي وتركوا قراءة القرآن، فأحببت أن أضع تلك الأحاديث حسبة. أيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى السبب الرابع، وهو الرغبة في استمالة السامعين، يعني كحال بعض الوعاظ في زماننا، فإنه يعمد إلى القصص الغريبة والأخبار العجيبة والسير غير المشهورة، وكأنه يبحث عن الأحاديث الموضوعة المكذوبة. المهم أن يأتي للناس بخبر جديد وبحديث يمتلئ إما بالثواب العظيم الكثير على العمل القليل البسيط، أو بالعقاب الشديد في أمر هين. المهم أن يأتي بشيء جديد حديث لا يعرفه الناس، لا يعرفه الناس، فيخرج الناس معجبون بمثل هذه الأخبار الجديدة. فلذلك ذكر ابن الجوزي هذا الأمر، وهو استمالة السامعين كحديث الذين يقومون بالوعظ الوعاظ وحديث القصاصين إلى غير ذلك، قال ابن الجوزي في تعليق صنيع هؤلاء: يريدون أحاديث تنفق وترقب، تكون نافقة بين الناس، تسري بين الناس، ويقول الإنسان: أما سمعت الخطيب الفلاني يقول كذا وكذا، وقد سمعنا حديثا عجيبا، لقد قفت شعورنا من هذا الحديث. وترقق. قال: والصحاح يقل فيها هذا، ثم إن الحفظ يشق عليهم، ويتفق عدم الدين ومن يحضرهم جهال. وهذا موجود في كل زمان، حتى في زماننا هذا. أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى أن البعض يعمد إلى أسانيد صحيحة فيركب عليها أحاديث موضوعة، أو أحاديث صحيحة ومتون صحيحة فيذكر لها أسانيد جيدة مشهورة لمتون موضوعة أو متون صحيحة، ويأتي بأسانيد موضوعة، ذلك من أجل أن يغرب على الناس. فهذا الإغراب إذن هو يريد الشهرة، يريد ماذا؟ الشهرة، ويريد أن يبين أنه عنده ما ليس عند الناس وعند الآخرين، فيغرب عليهم برفع الموقوفات أو بوصل المرسلات والمراسيل، فعند ذلك يقول: عندي ما ليس عند الآخرين. وهذا أيضا من الأمور الموضوعة. نعم. طيب، أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم هي مسألة ما يردده بعض العلماء في بعض الأحيان من العبارات. فإذا ما قال العالم الحديث الفلاني موضوع، فهذا معناه أنه من المخترق المصنوع، وإذا ما قال فيه مكذوب فهذا يدل على المعنى. وقد فرقنا من قبل بين قول أحدهم فلان وضاع، وفلان كذاب، وفلان سارق، وعرفنا أن الوضع يطلق على رواية الراوي الذي أو على الراوي الذي يختلق ويصطنع الحديث، وأن الكذب يطلق على الراوي الذي يدعي سماع ما لم يسمع، وأن السرقة تطلق على سرقة وادعاء سماع الغريب. ومنهم من قال على القلب، الراوي الذي يقوم بقلب ماذا؟ الأحاديث. طيب، في بعض الأحيان يقول أحدهم عالم من العلماء يقول: هذا الحديث لا أصل له. فكلمة لا أصل له تدل على ماذا؟ نقل العلماء وذكر العلماء لهذه الكلمة معاني. المعنى الأول: لا أصل له، أنه لا إسناد له، وقد ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي، فقال: قولهم هذا الحديث ليس له أصل، قال ابن تيمية معنى ليس له إسناد، ينقل ذلك السيوطي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس له إسناد. وقد ذكر أيضا عن السكي رحمه الله تعالى، نعم، زين إذا أطلق قال شيخ الإسلام فهو ابن حجر، أما إذا قال ابن تيمية ساء عن كل ما، نعم، نقل هذا السيوطي عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا ما استقرأه السكي في طبقات الشافعية الكبرى فإنه لما ترجم للغزالي وذكر كتاب إحياء علوم الدين سرد الحديث التي لم يجد لها أصلا وهي نحو 1000 حديث، أي لم يجد لها إسنادا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لا أصل له صحيحا، بمعنى أن الحديث له إسناد ولكن لا يصح، هذا الإسناد لا يصح. وقد ذكر العقيلي رحمه الله تعالى في علي بن قتيبة قال: يحدث عن الثقات بالبواطيل وبما لا أصل له. ليس هذا المعنى أنه لا أصل له أي لا إسناد له، ولكن لا أصل له أي لا يصح، أي لا يصح. هناك معنى ثالث، وهو أنهم إذا حكموا على حديث وقالوا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بذلك الكذب، فقد يقال لا أصل له ويكون المقصود بذلك أنه موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تستطيع أن تقول هناك 3 معاني لإطلاق أحدهم على الحديث أنه لا أصل له، فالمعنى الأول لا أصل له أي لا إسناد له، وهناك معنى آخر لا أصل له أي لا أصل له صحيحا، ولا أصل له تقارن وتساوي الموضوع أو المكذوب المختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في مسألة لا أصل له أو الأحاديث الموضوعة أو أحاديث المكذوبة، مظنة هذه الأحاديث كما تكلمنا من قبل عن الأحاديث الصحيحة، فعرفنا أين توجد هذه الأحاديث وأين مظنة الأحاديث الصحيحة، فهي في الصحيحين وتوجد في المستخرجات على الصحيحين وتوجد في المستدركات والمسانيد والمعاجم. وتكلمنا أن الأحاديث الحسن كذلك في سنن أبي داود ومن مظنتها سنن الترمذي، وتكلمنا عن الأحاديث الضعيفة. اليوم كذلك نتكلم عن الموضوع، ما هي مظنة الموضوع، أين يوجد الموضوع. الحديث الذي لا أصل له أو الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف فإنها تكثر في كتب الفضائل، تكثر في كتب الفضائل والترغيب والترهيب وكتب التفسير والفتن والملاحم والسير والمغازي، هذه الكتب مظنة لوجود هذه الأحاديث التي لا أصل لها. وقد تكلم على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد سئل رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: 3 كتب ليس لها أصل، 3 كتب ليس لها أصل أو أصول: المغازي والملاحم والتفسير، المغازي والملاحم والتفسير. هذه الكتب لا أقول أنها أو لا يقصد الإمام أحمد أن كل ما فيها موضوع أو مكذوب أو ضعيف جدا، ولكن قال يكثر فيها، هي مظنة ويوجد فيها. ولذلك قال الخطيب: هذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد في كتب مخصوصة في هذه المعاني 3 غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها ولعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. قال: أما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة الفتن المنتظرة غير حديث يسيرة، اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه مرضية ومن طرق واضحة جلية. وحقيقة من نظر في نقل المغازي أو الملاحم فيجد أن الكتب العتيقة التي دونت في ذلك أنهم يعتمدون على رواة أو أن يكون مؤلف هذه الكتب ممن تكلم فيها، وذلك كمحمد ابن عمر الواقدي. فالواقدي كذاب وقد ألف في السير، كذلك سيف ابن عمر الضبي ويعتمد عليه ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك، كذلك تفسير الكلبي ومقاتل ابن سليمان، ومقاتل أيضا متكلم ومتهم بالكذب. فإذا ما كان المؤلف نفسه متكلم فيه ومطعون فيه فما بالك بكتابه. وهناك من الكتب التي سلم مصنفوها كرواية مثلا أو كالسيرة لابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، فهو صدوق ورواياته مقبولة، ولكن قد يروي من الروايات المرسلة والمنقطعة والضعيفة والضعيفة. هذا بالنسبة إلى كتب المغازي والملاحم والتفسير، فيوجد فيها عدد كثير من الروايات الواهية والمكذوبة والموضوعة. أما الكتب التي اعتمدت هذه مسألة أخرى، هناك علماء صنفوا كتبا في تمييز الموضوع الموضوع وفي جمع الأحاديث المشتهرة والمنتشرة على ألسنة الناس، وهي أحاديث موضوعة مكذوبة، ذلك ليحترز الناس منها. وهؤلاء العلماء قد سخرهم الله تعالى للذب عن دينه، ففضح الله بهم أمر الكذابين وكشفوا حقيقة هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع وعمدة في هذا المجال، إلا أنه قد انتقد على ابن الجوزي في مواطن حيث ذكر وأدخل في كتابه أحاديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد حكم عليها بالوضع، وأدخل جملة من الأحاديث الضعيفة التي خف ضعفها ولا ينبغي أن يحكم عليها بالوضع، وقد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع. والسبب في ذلك أن ابن الجوزي كما بين ذلك الذهبي كان يذكر الجرح في الراوي، وما ذكر في ترجمته من طعن وجرح ولا يذكر التعديل ولا يلتفت إلى التعديل، ويعتمد على كلام ابن حبان وابن عدي، فإذا ما وجد طعنا أو كلاما من العقيلي أو من ابن عدي أو من ابن حبان في الراوي أدخل تلك الأحاديث الموضوعات ولم يعد إلى التعديل، وهذه طريقة غير مرضية، لأن جملة من هؤلاء الرواة الذين أورد فيهم الجرح فقط ولم يلتفت إلى التعديل، لو أنه رجع إلى التعديل فيهم لسلم هؤلاء، لا أقول سلموا من الضعف ولكن سلموا من الحكم عليهم بماذا؟ من الوضع أو الكذب، ولعل يكون أخف أحوالهم أنهم ماذا؟ من أهل الضعف، فلا يحكم على أحاديثهم بالوضع. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله وقد ذكر قدر معرفة ابن الجوزي بنقد الحديث، قال: أما الكلام على صحيح وسقيم فما له فيه ذوق المحدثين. يعني يقول ابن الجوزي لم يكن عنده ذوق المحدثين في الحكم على الأحاديث. قال: ولا نقد الحفاظ المبرزين، فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيف مع كونه كثير السياق لتلك الأحاديث الموضوعات، والتحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ولا ذكرها في الموضوعات، وربما ذكر في الموضوعات أحاديث حسانا قوية. قال: ونقلت من خط السيف أحمد بن المد، قال: صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصف به إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواته، كقوله: فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة. إذن هذا تشدد من أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذن كتابه كتاب قيم، لكن يحتاط المرء إن وقف على حديث في كتاب الموضوعات لا بد من مراجعة كذلك أقوال العلماء الآخرين حتى لا يحكم على حديث وإن كان ضعيفا قد يكون له ما يشهد له. هذا بالنسبة إلى الكتب، وهناك كتب للشوكاني وكتب كثيرة اعتنت بجمع الأحاديث الموضوعة كالكتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، وكذلك المؤلفات والمصنفات التي صنفها الحافظ ابن حجر في ذلك. أيضا من المباحث التي ذكرها العلماء في الموضوع والمكذوب حكم من تعمد الكذب ومن كذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ففعله حرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم، لكن هناك من الكرامية ومن المتصوفة نقل عنهم أنهم يجيزون ذلك، وهؤلاء ممن لا يعتد برأيهم ولا يعترف بقولهم، وقد أجمع السنة وأجمع العلماء على تحريم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر، وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عني أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وأحد الكذابين، وفي رواية: يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فمن حدث بحديث وتعمد فيه الكذب فقد وقع في كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب كله حرام، ولكن إذا كان هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشد في الحرمة وأشد تحريما. وقد بالغ الجويني رحمه الله تعالى فحكم بالكفر على من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى رأوا أن هذه مبالغة، فهذه كبيرة من الكبائر، لكن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستحل ذلك كما ذكر الإمام النووي ونقل ذلك عن جمهور العلماء فإنه يكفر بذلك. ومن أهل العلم من قال إن كذب قاصدا بهذا الوضع وبهذا الكذب أن يدخل في الدين ما ليس منه وأن يفتري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد بذلك إفساد الدين ويريد بذلك أن يدخل على الدين ما ليس منه لإفساده فهذا كفر. ولذلك قال الإمام النووي في شرح مسلم ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا من يستحله. قال هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف وهذا هو الصحيح. ولذلك لما ذكر العلماء كلام أبي محمد كلام الجويني إمام الحرمين قال وعدوا ذلك مبالغة. طيب المبحث الأخير في الموضوع هو حكم توبة الوضاع أو توبة الكذاب. وقد ذكر الخطيب رحمه الله أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث من العلماء قد ذهب غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا ولا يقبل حديثه وإن تاب فاعله. والمسألة فيها قولان لأهل العلم. المتقدمون كما سيأتي عن الإمام أحمد وابن المبارك والحميدي وجماعة من العلماء أنهم ردوا حديث الوضاع والكذاب أبدا وإن تاب فلا يقبل حديثه ولا يعتبر بحديثه. وقد نقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده أقوالا ومقالات للأئمة تدل على ذلك. من ذلك ما رواه فقال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب حديثه أبدا. قال توبته فيما بينه وبين الله ولا يكتب حديثه أبدا. ولكن هذا النقل هذا الإسناد في كتاب الكفاية ضعيف للجهالة والإبهام حيث رواه الخطيب البغدادي بقوله حدثت عن عبد العزيز فلا ندري من الذي حدث أو من الذي سمع منه الخطيب رحمه الله تعالى. أيضا جاء عن ابن قزاب قال سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول قال عبد الله بن مبارك من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه. يعني إذا روى وقد روى حديثة حتى هو صادق فيها من عقوبة يرد عليه صدقه. هذا الأثر قد رواه ابن أبي الدنيا وغيره ولكن فيه راو ضعيف وهو أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي قال فيه الدارقطني لا يحتج به. ثم الأثر ليس فيه تعرض لتوبة الكذاب وإنما فيه من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه. هل فيه كلام حول التوبة؟ ليس فيه كلام حول التوبة. جاء كذلك عن صالح المروزي قال رافع بن أشرس كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. هذا نفس ما في الأثر الأول. إذن هذا هو أو بعض العبارات المنقولة عن بعض الأئمة في عدم قبول أحاديث الكذابين وإن تابوا. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى قبول رواية من تاب من الكذب إن صحت توبته، فقال في مقدمة صحيح مسلم في باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته. فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي أبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدمين في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك، أو لا رأوا أنه وإن تاب فإن التوبة لا تؤثر في حديثه، فحديثه متروك مهجور دائما وأبدا. قال: ولا تقبل رواياته أبدا، بل يتحتم جرحه دائما. وأطلق الصيرفي وقال: كل من أسقطنا خبره من آل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله ولم نجعله قويا بعد ذلك قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال النووي: ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قال النووي: قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للشريعة أو للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول الشهادة، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. وذهب أيضا إلى ما ذهب إليه النووي الإمام الصنعاني، قال: والظاهر لي صحة ما ذهب إليه النووي للدليل الذي استدل به، ولضعف أكثر الآثار المعزوة للأئمة بخلاف ذلك ولصنيع بعض العلماء. أولا، قضية أنك تجد راوي من الرواة قد حكم عليه العلماء بالكذب ثم تاب، فهذه قضية نادرة، هذه مسألة نادرة. نعم وجد، وسأذكر بعض الرواة، لكن هذا على سبيل الندرة. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أن من حكم عليه العلماء بالكذب أو الوضع فإنه يرد حديثه أبدا ودائما، هذا هو الأصل. وذلك أولا لأن هذا من باب التغليظ في زجر وفي ذم الكذب وفي ردع هؤلاء الكذابين حتى لا يفتح المجال لكل من أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسد هذا الباب. ثانيا، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، ولذلك فرق بين من وقع في الكذب أو وقع في الأوهام والأغلاط، وبين من تحرى وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قضية التوبة، قد يكون هناك عدم اطمئنان لتوبة هذا الكذاب. الخامس، قد لا نستطيع أن نفرق بين روايات التي رواها في زمان الكذب وبين الروايات التي رواها بعد التوبة، فلا تتميز لنا هذه الروايات من تلك. ولكن لو فرضنا أن كذابا قد وقع منه الكذب ثم تاب، ثم نص الأئمة أو أحد الأئمة على قبول رواية هذا الكذاب أو هذا الرجل التائب الذي تاب، وتميزت لنا الأحاديث، استطعنا أن نميز ما رواه في زمن الكذب وما رواه بعد ذلك في زمان التوبة، فإذا ما نص إمامنا على ذلك قبيلا. معنى من التراجم التي ذكر العلماء، ترجمة علي بن أحمد بن حسن بن محمد النعيمي، فقد قال الخطيب حدثني الأزاري قال وضع النعيمي على أبي الحسين بن المظفر حديثا لشعبة، وضع حديثا لشعبة، ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك فخرج النعيمي عن بغداد لهذا السبب، لما عرف أن أمره قد فضح وقد كشف هرب من بغداد وخرج منه، ثم مكث زمانا وأقام حتى مات ابن المظفر الذي يعرف الأمر والذي عنده الخبر، ومات كذلك من كان على دراية ومعرفة بقصته، ثم لما مات هؤلاء عاد إلى بغداد، عاد إلى بغداد ولكن بعد توبة واستقامة، فحدث وقبل حديثه. ولذلك يقول الإمام الذهبي في الميزان قد بدت منه هفوة في صباه، في صغره، الهفوة هذه في وضع هذا الحديث، واتهم بوضع الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. إذن هذا الراوي وقعت منه تلك الهفوة ثم تاب وحسنت توبته وقبل الإمام الذهبي حديثه وقال واستمر على ماذا؟ على الثقة. من كان من الرواة مثل النعيم، عرفنا الحديث الذي وضع والذي تكلم فيه بسببه، ثم عرفنا أنه تاب وكان ذلك بنص من العلماء، نص من العلماء، فإنه يقبل حديثه في هذه الحالة. أما إذا لم يكن بهذه الضوابط، فمن قيل أنه كان وضاعا كان كذابا ثم تاب، ولا ندري هل حسنت توبته أم لا، ولا ندري الحديث التي وضعها والحديث التي كان قد كذب فيها والحديث التي رواها بعد التوبة، فإننا لا نقبل حديثه، لا نقبل حديثه. بهذا نكون قد أتينا على كثير من المسائل التي تتعلق بهذا النوع من الأحاديث وهو الموضوع، وقد أيضا أطال فيه الإمام الذهبي بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره من الأنواع، وقد تكلمنا على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، حيث قال قال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. قال الذهبي قلت هذا فيه بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد وقعنا في الوسوسة والسفسطة، وقد تكلمت وعلقت على هذه الجزئية. قال نعم، كثير من الأحاديث التي رسمت في الوضع لا دليل على وضعها، يعني نسبة الكثرة هذه فيها ما فيها. يقول كثير من الأحاديث التي رسمت في الوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نعم، كثير من الأحاديث الموضوعة لا نرتاب في كونها موضوعة، لكن أن كثير من النصوص الموضوعة التي حكم عليها العلماء بالوضع هي لا دليل على وضعها، إذن كيف حكم هؤلاء العلماء؟ إن كان ذلك من باب الخطأ كما وقع من ابن الجوزي فهذا معلوم، أما إن كان ذلك من غير من العلماء فلا شك أنهم ما حكموا على الأحاديث بالوضع إلا بأدلة وقراء تدل على وضع هذه الأحاديث إما في أسانيدها أو في متونها. والله هل الإخوة اللي معهم شروح للموقظة في تعليق على هذه الجزئية من كلام الذهبي، ولا مرروها هكذا؟
لا، وبيقول لا دليل.
إذن كيف حكم هؤلاء العلماء عليه بالوضع؟ عندكم في الشروح مش تعليق على هذه الجزئية؟
تقول هذا الكلام لا يخرج النظر الطويل ويحتاج إلى توجيه وتأويل، إن كانت هكذا هي عبارة
مفهومة. هذا كلام أبي غدة؟ نعم. من
الذي يظهر لي أن الذهب المقصود بهذا الكلام ابن الجوزي خاصة؟
قال الشيخ حاتم بن عارف العوني، قال والذي يظهر لي أن الذهبي إنما قصد بهذا الكلام ابن الجوزي خاصة، وذلك لأسباب. ثم ذكر الأسباب التي ذكرت شيئا منها. نعم، هذا الكلام فعلا في إطلاق نعم، كثير من الحديث التي يسمى بالوضع لا دليل على وضعها. قال في هذه العبارة إشكال، وجه أن ظاهره هو أن ظاهرها يفيد أن المؤلف الإمام الذهبي ينتقد كثيرا من أحكام العلماء على حديث الوضع، مع أنه فيما سبق يصرح بأن العلماء حسا خاصا ونقدا دقيقا في الحكم على حديث الوضع. والذي يظهر لي يعني المؤلف أن الذهبي إنما قصد، صحيح إن كان ذلك بالنسبة لابن الجوزي فنعم، لكنه لم يقيده ابن الجوزي، يعني هذا من باب الاعتذار نعم للمؤلف، لكن ما قاله أبو الشيخ أبو غدة أيضا قال هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل ويحتاج إلى توجيه وتأويل، من باب أيضا الاعتذار. إن كانت هكذا هي عبارة المؤلف، يظهر أنها عبارة المؤلف، لكن فيها ما فيها من الإطلاق لما قلت الآن، أن معظم الأحاديث وأكثر الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالوضع إنهم لم يحكموا عليها إلا بماذا؟ بدليل على وضعها وبقرينة تدل على الوضع إما في الإسناد أو في المتن. فإن أراد بذلك ابن الجوزي، إن أراد بذلك الإمام الذهبي، أراد بذلك ابن الجوزي، فنعم ذكر في الموضوعات. ومع هذا أيضا فليس كل الأحاديث التي أورد ابن الجوزي تحتاج إلى دليل، لأنه قد حكم على أكثرها بالوضع بأدلة وقرائن. والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى هنا إن شاء الله نترك هذا الوقت فرصة للإخوة الذي يريد أن يجدد وضوءه أو يقول أذكار أو أي شيء إن شاء الله، وبعدين نواصل.